بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح في الأحاديث التي ترجم لها الإمام النووي بقوله، اقرأ يا عبد العزيز.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله: باب في سدل النبي صلى الله عليه وسلم شعره وفرقه.
وفرقه، في سدله وفرقه.
نعم. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا منصور بن أبي مزاحم ومحمد بن جعفر بن زياد. قال منصور: حدثنا وقال ابن جعفر: أخبرنا إبراهيم، يعني ابن سعد، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان أهل الكتاب يسدلون أشعارهم، وكان المشركون يفرقون رؤوسهم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر به، فسدل رسول الله صلى الله عليه وسلم ناصيته ثم فرق بعد.
هذا الحديث ساقه الإمام مسلم رحمه الله لبيان صفة من صفات النبي صلى الله عليه وسلم، وخلق من أخلاقه التي تحلى بها، حيث إن الناس في زمنه كانوا يتعاملون مع شعور رؤوسهم أو مع شعر رؤوسهم على ناحيتين، خصوصا وأن العرب ما كانوا يحلقون شعور رؤوسهم إلا في بعض الأحوال، كمن يحج أو يعتمر، أو إذا ارتكب الإنسان خطيئة وأراد أن يعفى عنه، فإن من يريد أن يعفو عنه يأتي به ويحلق شعر رأسه، وكانوا يعتبرون شعر الرأس مما يتجمل به، حيث يفرقونه ويمشطونه ويجعلونه ضفائر ويطيلون الشعر ويرسلونه على صدورهم أو يرسلونه خلف ظهورهم، كل ذلك اعتناء بالشعر. كان عليه الناس أن أهل الكتاب ممن تحلى أو ممن استدين بالنصرانية واليهودية كانوا يفرقون شعور رؤوسهم يطيلونه ويفرقونه من وسطه بحيث يجعلونه على طرفين، وكان أهل الجاهلية من عبدة الأوثان ومن المشركين كانوا يسدلون شعورهم، أي يرسلونه ويجعلونه على نواصيهم. والنبي عليه الصلاة والسلام عندما اعتنى بشعره كان يكره ما عليه المشركون ويحب مشابهة أهل الكتاب، لذلك انتهى به الأمر إلى أن فرق شعر رأسه، وكان في أول الأمر يسدله، كان يسدله يعني يرسله مشابهة لقومه، لكن ما لم ينزل عليه من الشرع ومن الأوامر فإنه يحب مسايرة أهل الكتاب. وهذا الحديث ظاهره أنه في أول أمره كان يسدل متابعة لقومه، وبعد أن نزل عليه الوحي وبدأ مخالطته بأهل الكتاب سايرهم حيث فرق شعر الرأس، وإن لم يكن نزل عليه وحي بذلك إلا أن ما كان عليه رؤساؤهم وأولياؤهم وأنبياؤهم من السيمة التي ذكرت عنهم كانت فرقة الشعر معروفة عندهم. استنبط أهل العلم من هذا استنباطات، خصوصا في موافقة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الكتاب أن شرع من قبلنا شرع لنا إلا إذا جاء النص بمخالفة هذا الشرع، فنحن إذن مطلوب منا أن نخالف، لكن ما دام لم ير في ذلك ما يدل على المخالفة فمسايرتهم أنسب. هذا ما استنبطه أهل العلم من صريع النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. والذي انتهى إليه أهل العلم أن إرسال الشعر وسدله أو فرقه وتقسيمه كل جائز، وإن رجح بعضهم أن الفرق هو السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان آخر الأمرين من حاله هو الفرق. لكن فيما يظهر الله أعلم أن هذه المسألة لا يتوقف عليها تعبد ولا يتوقف عليها يعني عبادة أو مظهر من مظاهر التعبد، ولذلك هي من العادات، وللإنسان أن يفعل ما يتيسر له وما يناسب حاله وما يرى أنه أكرم لوضعه، والله أعلم. نعم.
قال: وحدثني أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب بهذا الإسناد نحوه.
نعم.
ثم قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لباب في سدل النبي صلى الله عليه وسلم شعره وفرقه، قوله: كان أهل الكتاب يسدلون أشعارهم وكان المشركون يفرقون رؤوسهم.
هنا في الظاهر أن السدل كان لأهل الكتاب، ولعلي ذكرت في أول الدرس أن السدل كان للمشركين والفرق كان لأهل الكتاب، والظاهر أنه على خلاف ذلك، أن السدل لأهل الكتاب والفرق للمشركين. نعم.
وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر به،
ولذلك سدل في أول أمره.
فسدل ناصيته ثم فرق بعد،
ثم بعد ذلك فرقها. الفرق هو أن يأتي إلى نصف الشعر نصف الرأس ويقسمه إلى قسمين، ذات اليمين وذات الشمال. نعم.
قال أهل اللغة: يقال سدل يسدل ويسدل بضم الدال وكسرها. قال القاضي: سدل الشعر إرساله. قال: والمراد به هنا عند العلماء إرساله على الجبين واتخاذه كالقصة، يقال سدل شعره وثوبه إذا أرسله، ولم يضم جوانبه. وأما الفرق فهو فرق الشعر بعضه من بعض. قال العلماء: والفرق سنة، لأنه الذي رجع إليه النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا: فالظاهر أنه إنما رجع إليه بوحي، لقوله أنه كان يوافق أهل الكتاب فيما لم يؤمر به. قال القاضي حتى قال بعضهم
وقوله فيما يؤمر فيما لم يؤمر به دليل على أن المسألة تعود وليست تعبد.
نعم. قال القاضي حتى قال بعضهم نسخ السدل فلا
حتى قال بعضهم بأن إرسال الشعر نسخة، وهذا إنما يكون في العبادات لا في العادات. نعم
حتى قال بعضهم نسخ السدل فلا يجوز فعله ولا اتخاذ الناصية والجمة. قال ويحتمل أن المراد جواز الفرق لا وجوبه،
وهذا الظاهر.
ويحتمل أن الفرق كان باجتهاد في مخالفة أهل الكتاب لا بوحي، ويكون الفرق مستحبا. نعم. ولهذا اختلف السلف فيه، ففرق منهم جماعة واتخذ اللمة آخرون،
يعني أسدل.
وقد جاء في الحديث أنه كان للنبي صلى الله عليه وسلم لمة،
كان له
لمة.
لمة هكذا ولا لمة؟
ما هم شك غش. لمة أو لمة
أو لمة
لمة. فإن انفرقت فرقها وإلا تركها،
يعني إن انفرقت إن انقسمت قسمها، يعني يفعل هذا أحيانا وهذا أحيانا، مما يدل على أن المسألة يعني مأذون فيها وجائزة في كل الأحوال.
قال الإمام مالك فرق الرجل أحب إلي.
فرق الرجل يعني شعره وتقسيمه إلى قسمين أحب إليه من سدله.
هذا كلام القاضي. والحاصل أن الصحيح المختار جواز السدل والفرق، وأن الفرق أفضل، والله أعلم.
والذي يبدو والله أعلم أن المسألة مسألة عادة، وأنها لا يعني ينبني عليها ثواب أو عقاب.
واختلف العلماء في تأويل موافقة أهل الكتاب فيما لم ينزل عليه شيء، فقيل فعله استئلافا لهم في أول الإسلام وموافقة لهم على مخالفة عبدة الأوثان، فلما أغنى الله تعالى عن استئلافهم وأظهر الإسلام على الدين كله صرح بمخالفتهم في غير شيء منها، في غير شيء منها صبغ الشيب. وقال آخرون يحتمل أنه أمر باتباع شرائعهم فيما لم يوحى إليه شيء،
هذا لو كان الشرائع عندهم، لكن إذا كانت هي أيضا عندهم من العادات فليس يعني بلازم أن يتبعهم أو يوافقهم أو يخالفهم. نعم.
وإنما كان هذا فيما علم أنهم لم يبدلوه،
وإنما كان هذا فيما إذا علم أنهم لم يبدلوا، يعني لم يكن قد نزلت فيه شريعة وأنهم خالفوها، والظاهر أن هذا منه.
قال
لم يرد عندهم ما يدل على أنه تشريع.
قال واستدل بعض الأصوليين بهذا الحديث أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه،
هذا ما توصل إليه بعض علماء الأصول، إنما ينبغي أن يقال هذا فيما جاءت به الأدلة على أنه من التعبد ومن التشريع.
قال: وقال آخرون: بل هذا دليل أنه ليس بشرع لنا، لأنه قال يحب موافقتهم، فأشار إلى أنه إلى خيرتهم، ولو كان شرعا لنا لتحتم اتباعه، والله أعلم. ثم قال الإمام النووي رحمه الله: باب في صفة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه كان أحسن الناس وجها.
والخلاصة في هذا أنه علم بأن مسألة التعامل مع الشعر إرسالا أو تفريقا أو جعله جمة، كل ذلك من المسائل المباحة والجائزة، إلا ما جاء النهي فيه، وهو ما كان يفعله بعض العرب من أنهم يعقصون أو يعقدون شعر لحاهم، هذا ورد فيه النهي، حيث جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن أن يعقد الرجل لحيته أو يعقصها. وأما إرسالها وأما ترجيلها وأما صبغها، فكل ذلك مما جاءت به الأحاديث من أنها كانت تفعل، يفعلها الناس، وكان النبي صلى الله عليه وسلم فعل بعضها وترك بعضها، ولا ينطبق عليها أنها من سنن العبادات. نعم.
قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة قال: سمعت أبا إسحاق قال: سمعت البراء رضي الله عنه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا مربوعا بعيد ما بين المنكبين، عظيم الجمة إلى شحمة أذنيه، عليه حلة حمراء، ما رأيت شيئا قط أحسن منه صلى الله عليه وسلم.
هذا أيضا الحديث فيه وصف للنبي عليه الصلاة والسلام في هيئته، من حيث طوله ومن حيث عرضه ومن حيث لباسه، كل ذلك حسب ما شاهده هذا الصحابي رضي الله تعالى عنه. فوصف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ربعة، يعني وسطا، لا بالطويل الطول المخل ولا بالقصير القصر الممل، ولا بالتخين ولا بالضعيف، وإنما كان وسطا. ولهذا أصف بأنه كان ربعة مقصدا. نعم.
قال: وحدثنا عمرو الناقد وأبو كريب قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه قال: ما رأيت من ذي لمة أحسن في حلة حمراء من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
والمراد بالحلة هو اللباس المكون من قطعتين، إزار ورداء، ويمكن أن يكون يعني مفصلا في غير الإزار والرداء، مثل ما يفعل في هذه الأزمان من الثوب والبالطو أو الكوت، ومن الثوب والسراويل البنطال وغيره، كل ذلك يسمى بالحلة. وقوله حلة حمراء، هنا جاء هذا الوصف وربما التبس على كثير المراد بلون الحمرة. العرب كانت تصنع الحلل، والحلل في الغالب تؤخذ إما من القطن أو تؤخذ من الصوف أو تؤخذ من الكتان، ثياب تنسج وتكون على قطعتين. وأصل النسيج عندهم باللون الأبيض، لكن يزينون ويحلون هذه القطع بألوان يضيفونها، وهذه الألوان عبارة عن خطوط في أطراف هذه الثياب، إما أطراف طولية أو أطراف عرضية أو أطراف طولية وعرضية، وينسبون هذه الحلل إلى اللون الغالب في هذه الأطراف. اللون الأكثر المستخدم ينسب الثوب إليه، فيقال حلة سوداء وحلة حمراء وحلة صفراء وحلة خضراء، وهذا كثيرا ما يظهر في الثياب التي تنسج عند أهل اليمن، تنسج من القطن أو من الكتان أو من البرد أو من الحبرة، ويضيفون هذه الألوان عبارة عن خطوط في أطرافها، ويسمى الثوب باللون الغالب من هذه الخطوط. فهذا الصحابي رضوان الله عليه رأى النبي صلى الله عليه وسلم قد لبس هذه الحلل وفيها هذه الأطراف، وكان الغالب فيها اللون الأحمر، فوصفت الحلة بأنها حلة حمراء. هذا ما يظهر، الله أعلم. نعم.
عن البراء رضي الله عنه قال: ما رأيتم من ذي لمة أحسن في حلة حمراء من رسول الله صلى الله عليه وسلم، شعره يضرب منكبيه.
هكذا بدأ بوصف الشعر، شعر رأسه يضرب إلى منكبيه أطراف الكتفين من طوله. نعم.
بعيد ما بين المنكبين،
وهو بعيد ما بين المنكبين، يعني طول رأسه هناك فرق بين طرف الرأس والمنكبين، مما يدل على طول عنقه صلى الله عليه وسلم.
ليس بالطويل ولا بالقصير. قال أبو كريب له شعر.
هذا الشعر تارة يمتد إلى الكتفين وتارة يقصر إلى شحمة الأذنين وتارة يكون بينهما، وكل يسمى إن كان الشعر إلى شحمة الأذنين قيل فيه جمة، وإن زاد إلى نصف العنق قيل فيه لمة، وإن زاد إلى طرف الكتفين قيل فيه أنه
لمة.
له وصف لعله يعرضه الآن، غاب عني. نعم
نعم. قال حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا إسحاق بن منصور عن إبراهيم بن يوسف عن أبيه عن أبي إسحاق قال سمعت البراء رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وجها وأحسنهم خلقا، ليس بالطويل الذاهب ولا بالقصير،
أي كان ربعة. نعم.
ثم قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لباب في صفة النبي صلى الله عليه وسلم وأنه كان أحسن الناس وجها، قوله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مربوعا هو بمعنى قوله في الرواية الثانية ليس بالطويل ولا بالقصير. قوله عظيم الجمة،
عظيم الجمة أو الجمة، نعم،
عظيم الجمة إلى شحمة أذنيه،
إذا كان الشعر إلى شحمة الأذنين يقال له جمة.
وفي رواية ما رأيت من ذي لمة أحسن منه، وفي رواية كان يضرب شعره منكبيه،
يعني يصل إلى كتفيه،
وفي رواية إلى أنصاف أذنيه.
نعم. وهذا يتوقف على تربيته وحلقه وتركه. نعم.
وفي رواية بين أذنيه وعاتقه.
نعم.
قال أهل اللغة الجمة أكثر من الوفرة،
أقصر شيء الوفرة.
أيه.
ثم من بعدها الجمة. نعم.
فالجمة
عندكم مضبوطة بضم الميم.
أيه في المتن
بضم الجيم.
أيه نعم.
الجمة.
أيه نعم. نعم في المتن الشيء.
أيوة.
قال فالجمة الشعر الذي نزل إلى المنكبين، والوفرة ما نزل إلى شحمة الأذنين، واللمة التي ألمت بالمنكبين.
نعم. فاللمة هي أطولها.
أيوة.
والجمة بعدها، والوفرة أقلها. نعم
نعم. قال القاضي عياض رحمه الله والجمع بين هذه الروايات أن ما يلي الأذن هو الذي يبلغ شحمة أذنيه، وهو الذي بين أذنيه وعاتقه، وما خلفه هو الذي يضرب منكبيه. قال وقيل بل ذلك لاختلاف الأوقات، فإذا غفل عن تقصيرها بلغت المنكب، وإذا قصرها كانت إلى أنصاف الأذنين، فكان يقصر ويطول بحسب ذلك. قال والعاتق ما بين المنكب والعنق، وأما شحمة الأذن
لا يقصر ويطول، يقصر ويطول، هذا يرجع إليه هو. أما الشعر يقصر ويطول،
وإذا قصر
لكن هذا بفعل الفاعل. نعم. قال نعرف أنه أحيانا يحلق كما حلق في صلح الحديبية، وكما حلق في فتح مكة، وكما حلق في حجة الوداع ونحو ذلك. نعم.
قال والعاتق ما بين المنكب والعنق، وأما شحمة الأذن فهو اللين منها.
اللين منها.
أيوة.
شحمة الأذن اللين منها الذي يعلق فيه الخرص. نعم.
فهو اللين منها في أسفلها، وهو معلق
القرط. وهو معلق القرط
منها.
منها.
قال وتوضح هذه الروايات رواية إبراهيم الحربي، كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم فوق الوفرة ودون الجمة.
فوق الوفرة يعني أطول من الوفرة، ودون الجمة. نعم.
قوله في حديث البراء رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وجها وأحسنهم خلقا، قال القاضي عياض رحمه الله ضبطناه خلقا بفتح الخاء،
فتح الخاء يعني حالة وهيئة،
بفتح الخاء وإسكان اللام هنا، لأن مراده صفات جسمه. قال وأما في حديث أنس فرويناه بالضم، لأنه
حديث أنس الذي جاء في غير هذا الموضع عندما وصف حاله مع النبي في خدمته، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا، في حديث أنس بضم الخاء يعني معشرا، وفي حديث وفي هذا الحديث بفتح الخاء يعني هيئة. نعم.
خلق. قال وأما في حديث أنس فرويناه بالضم، لأنه إنما أخبر عن حسن معاشرته. وأما قوله وأحسنه فقال أبو حاتم وغيره هكذا تقوله العرب،
يعني تذكر الوصف ثم تطلقه. كان أفضل الناس أو كان خير الناس وأحسن وخيره، يعني خير من غيره، يعني هو أكثرهم خيرا. نعم. هو أكثرهم حسنا وهكذا.
قال هكذا تقوله العرب وأحسنه، ويريدون وأحسنهم، ولكن لا يتكلمون به، وإنما يقولون أجمل، أجمل الناس وأحسنه.
وأحسنه يعني أحسنهم جمالا.
ومنه الحديث خير نساء ركبنا الإبل نساء قريش،
خير نساء ركبنا الإبل نساء قريش وأحسنه. أي وهم أحسن من ركب الإبل. نعم.
أشفقه على ولد وأعطفه على زوج.
أشفقه على ولد وأعطفه
على زوج.
على زوج. يعني هم أفضل في هذا الوصف من غيرهم. نعم.
وحديث أبي سفيان عندي أحسن نساء العرب وأجمله.
وأجمله يعني وأجملهم.
طيب. ثم قال الإمام النووي رحمه الله باب إيه؟ باب صفة الشعر. باب جزء. طيب كم
انتهى الوقت في صفة تانية.
انتهى الوقت.
انتهى الباب
وانتهى الشرح.
هنا باب جديد. باب صفة شعر النبي صلى الله عليه وسلم.
الله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.